أولا ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس ما دام لم يتفرق ما دام لم يتفرق لقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرق. والثاني من فوائده أيضا مراعاة الشر لأحوال الناس، لأن هذا الخيار الذي جعل للمتبايعين إنما جعل رفقا بهما، فإن الإنسان إذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه، تجده حريصا على أن يملكها، فإذا ملكها فربما ترخص في نفسه ويختار أن لا يتملكها، وهذا شيء معلوم. ولهذا يقال أحب شيء إلى الإنسان ما منع، فهو فهي لما كان في ملك غيره يجد نفسه متعلقة بها، فإذا ملكها هانت عنده، فجعل الشارع له خيار، ولكنه لم يجعله خيارا مطلقا، لأنه لو جعله خيارا مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، وإن جعله أي خيار إلى مدة غير معلومة بل هي منوطة بتشفي كل واحد صار الخيار مجهولا، فلهذا جعله الشارع لمدة معينة تجعل للإنسان حرية بعض الشيء ولا تذهب لزوم العقل ولا توقع العقد في جهالة. فالمسألة إما أن يقال لا خيار مطلقا أو بثبوت الخيار مطلقا أو بثبوته ما دام راضيين به أو بثبوته ما دام في المجلس، فالأحوال أربعة. فإذا قلنا لا خيار لازم من ذلك التضييق على الناس وأن لا يعطوا فسحة يتروى فيها الإنسان، وإذا جعلنا الخيار مطلقا لازم أن يكون العقل لازم جائزا، وإن قلنا لهما خيار إلى أن يرضيا صار الأجل مجهولا، وإن جعلنا الخيار إلى مدة تفرق أعطيناهما بعض الحرية بدون جهالة وبدون ضرر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز قطع هذا الخيار منهما أو من أحدهما بقوله أو يخير أحدهما الآخر، أما من أحدهما فظاهر لقوله أو يخير أحدهما الآخر، وأما منهما فلأنه إذا جاز في حق أحدهما جاز في حق الآخر، لأن الحق لهما فإذا أسقطا وتبايع على أن لا خيار بينهما بأن قال بعتك هذا البيت ب100,000 درهم على أن لا خيار لواحد منا، هذا بيع على أن لا خيار، أو يقول بعتك بيتي ب100,000 درهم ثم في أثناء المجلس يقول لنتفق على قطع الخيار، فإذا اتفق انقطع الخيار، وإن أبى أحدهما وقطعه الآخر فالحق له كقوله أو يخير أحدهما الآخر. ومن فوائد الحديث جواز مد الخيار إلى ما بعد التفرق، يؤخذ من الاحتمال الثاني في قوله أو يخير أحدهما الآخر أو يخير أحدهما الآخر، لأنه صالح للأمرين. فإن قلت كيف يكون صالحا لأمرين متضادين، الأول في قطع الخيار والثاني في مده، قلنا لأن النصوص العامة تدل على جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم تخالف الشرع، وهنا لا مخالفة للشرع. ومن فوائد الحديث أن الحق الخاص لآدمي يجوز له إسقاطه بقوله أو يخير أحدهما الآخر، فإذا كان الحق حقا محضا للآدم فله أن يسقطه، لأنه لا أحد يطالبه في إثباته. ومن فوائد الحديث أن البيع من العقود اللازمة لقوله فقد وجب البيع، وهو كونه من العقود اللازمة هو الموافق لمصالح العباد، لأنه لو كان البيع من العقود الجائزة ما تمكن أحد أن يتفرغ فيما انتقل إليه من العوض على وجه تطمئن إليه نفسه، لأنه يخشى في كل لحظة أن يقول الآخر قد فسخت البيع. فلهذا كان من المصلحة لعباد الله أن يكون عقد البيع من العقود اللازمة لكل من الطرفين. ومن فوائد الحديث جواز إسقاط الإنسان ما هو حق له وإن لم يرضى الآخر، لقوله ولم يترك واحد منهما البيع. فإذا قال البائع مثلا للمشتري لما قال اخترت فسخ العقد، قال ما لا يمكن، لأن هذا يضر بالسلعة يهدم مستقبلها. فجوابه أن يقول له هذا حق جعله الشارع لي، ولا يمكن أن تمنعني إياه. ولكن يجب أن نعلم أنه متى قصد المختار إضرار صاحبه كان ذلك حراما عليه، وإن كنا نحكم له بظاهر الحال لكنه حرام عليه. لو أنه سامها ثم سامها ثم سامها حتى انتهى الصوم إليه ثم باع عليه، وكان من نيته أن يفسخ البيع من أجل أن ينزل قيمة السلعة في نفوس الناس، فإن ذلك حرام عليه لأنه إضرار بأخيه. لكن إذا كان فسخ البيع عن رغبة لا عن قصد الإضرار، فإن هذا حق له أن يفعل ولو تضرر صاحبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. واعلم أن الناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيما، والحقيقة أنه اختلاف لا طائل إلى تحته، وأن من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعاني الجليلة وجد أنه لا يخالف القاعدة ولا يخالف القياس، وأنه هو مقتضى القياس والنظر الصحيح، وأن المراد بالتفرق هو التفرق في البدن وليس التفرق بالقول، وأن دعوى أنه التفرق بالقول وأن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول قول ضعيف جدا. وابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان إذا باع عليه أحد شيئا قام من المجلس وفارق المجلس لئلا يستقيل أو لئلا يفسخ البائع. وهذا يدل على أن المراد بالافتراق هنا المراد به افتراق الأبدان، ولا حاجة إلى التكلف الذي ذهب إليه من زعم أنه ليس في البيع خيار مجلس. ثم قال وعن عمرو بن